أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إن قلت بأن العقل يستقل بالحكم بقبح ما فيه احتمال المفسدة، وقبح ما فيه احتمال ترك المصلحة، من دون ربط لمسألة الوقوع في الضرر، فنفس احتمال المفسدة واحتمال تفويت المصلحة يحكم العقل بقبح الوقوع فيه، وبلزوم دفعه. إذن فإذا كان هناك احتمال للمفسدة حكم العقل بلزوم دفعها، وإذا كان هناك احتمال ترك للمصلحة حكم العقل بلزوم دفعها. ولا ربط لذلك بمسألة دفع الضرر. فهناك قاعدتان يا شيخ مصطفى، علم إن شاء الله، علم من الأعلام، أراك علما فتسمو إن شاء الله. إذن فهناك حكمان عقليان. الحكم العقلي الأول هو دفع الضرر المظنون أو المحتمل، والحكم العقلي الثاني هو دفع احتمال الوقوع في المفسدة أو احتمال تفويت المصلحة. وبناء على ذلك، فإذا احتمل الفقيه الوقوع في المفسدة من شرب الخمر أو الوقوع في ترك المصلحة من ترك الجمعة، حكم العقل بلزوم ترك شرب الخمر لعدم الوقوع في المفسدة، وبوجوب الجمعة لعدم تفويت المصلحة، سواء كان هناك ضرر أم لم يكن. قلت لا نسلم بهذه الدعوة، فإن حكم العقل بدفع المفسدة وجلب المصلحة إنما راجع لقاعدة دفع الضرر المظنون أو المحتمل، وليس هناك حكم عقل استقلالي بلزوم دفع المفاسد وجلب المصالح من دون إرجاع ذلك للضرر الشخصي. فافهم شيخ علي يوسف، فافهم، هذا اللي بارح سائلني معنى فافهم. ما معنى فافهم؟ لعل أمره بالفهم إشارة إلى وجود قاعدة عقلية أخرى في قبال قاعدة دفع الضرر، وقد صرح بذلك الشيخ الطوسي في العدة. وأن هناك قاعدة دفع المفسدة المحتملة وجلب المصلحة المحتملة من دون ربط لذلك بقاعدة دفع الضرر المحتمل. هسه المسألة يمك بعد، كل واحد يشوف عقله، عقل يقول قاعدتان، لا يقول قاعدة واحدة. شيخ عيسى عقلك ماذا يقول؟ قاعدة واحدة. إذن نسلم. هذا كل الكلام بالنسبة لماذا؟ الآن تم الكلام في الدليل في الوجه الأول، ذكرنا كم إشكال عليه؟ لا هذا مو إشكال، مو إشكال. الآن إذن الإشكال الثالث، نأتي بالإشكال الثالث ثم ننتقل للمطلب، لكن الإشكال الثالث هذا مهم، ما أذكره عبثا وجزافا، لا، لأنه مهم وستعرف أنه مهم الآن إذا قلته. الإشكال الثالث، ما أشار له الشيخ الأعظم في الرسائل وهو إنكار الكبرى، فكان الإشكالان السابقان بصدد إنكار الصغرى وهو وجود ضرر، أما هذا الإشكال بصدد إنكار الكبرى، فلا نسلم بلزوم دفع الضرر المظنون أو المحتمل. فحتى لو قلنا بالتحسين والتقبيح العقليي، ولكن مع ذلك أقصى ما يحكم به العقل حسن دفع الضرر للزوم، والحسن بمعنى الاستحباب للوجوب. ونتيجة ذلك فأقصى ما يدل عليه هذا الوجه حسن الأخذ بالظن من الأخبار أو الشهرات أو الإجماعات تحفظا للأحكام الشرعية، لا لزوم الأخذ بالظن. وهذا ما تبناه الحاجبي ومن تبعه كالعضدي. إذن لماذا قلت لك هذا أمر مهم؟ لأنه أساسا قاعدة دفع الضرر المظنون أو المحتمل لازمة وراجحة، يعني بمثابة المستحب لا بمثابة الواجب، فهناك من ينكر أصلا اللزوم والوجوب. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن القاعدة العقلية بدفع الضرر المحتمل إلزامية، فالعقل يلزم بدفع الضرر عن النفس. وهذا ما أطبق عليه جميع العقلاء كما يقول الشيخ الأعظم. ولذا يذم العقلاء من لا يدفع الضرر عن نفسه محتجا بأنه غير لازم بل راجح. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الوجه الأول، واتضح لديك عدم تماميته. عدم تماميته صغرويا أو كبرويا؟ صغرويا مولانا مولانا. وطبعا بناء على ماذا؟ على المشهور من قاعدة قبح العقاب بالأبهيات. أما إذا تريد تبني على حق الطاعة سيد فاضل أو تشكك، الله يساعدك ويساعد قلبك، تأخذ بكل الظنون والأوهام والشكوك وتعيش في عالم من الأوهام والشكوك والظنون. الوجه الثاني، الوجه الثاني ما تبناه العلامة الحلي في نهاية الوصول، وكذلك المحقق القمي في القوانين، وكذلك صاحب الفصول، وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى، إذا ظن الفقيه بحكم إلزامي حصل لديه احتمالان: احتمال راجح واحتمال مرجوح. فالاحتمال الراجح هو ما يظن به، وفي مقابله الاحتمال المرجوح وهو ما يتوهمه. فإذا ظن الفقيه بوجوب الجمعة صار الاحتمال الراجح هو الوجوب، والاحتمال المرجوح هو الحرمة. إذن فالظن راجح لأنه يمثل نسبة 70%، والموهوم مرجوح لأنه يمثل نسبة 30%. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن ترجيح المرجوح على الراجح قبيح عقلان، فتقديم الوهم على الظن قبيح في نظر العقل، فيحكم العقل بلزوم الأخذ بالظن لا بالوهم لحسن الأخذ بالظن وقبح الأخذ بالوهم. والنتيجة هي حجية جميع الظنون، لحكم العقل بلزوم الأخذ بالظن عند تعارض الظن مع الوهم. وأشكل المصنف على هذا الوجه تبعا للشيخ الأعظم، ونضيف لإشكاله أمرا أيضا قد لا تجده في العبارة. وحاصل الإشكال أن يقال يوجد لدينا فرضان. الفرض الأول فتوى الفقيه، كما إذا صار لدى الفقيه ظن بوجوب الجمعة وأراد أن لا يفتي لا بالوجوب الذي هو ظن به ولا بالحرمة التي هو متوهم فيها، فتوقف عن الفتوى وأرجع المكلف لغيره من الفقهاء. وحكم هذا الفرض واضح بأنه لا يجب على الفقيه أن يأخذ بالظن ويفتي بالوجوب، بل له أن يتوقف ويحتاط ويرجع لغيره ما دام يمكن الرجوع لغيره. إذن ففي هذا الفرض من الواضح عدم جريان هذا الوجه، وهو ترجيح الظن على الوهم، بل لا يؤخذ لا بالظن ولا بالوهم. الفرض، وهذا الفرض طبعا ما أشار له المصنف، مع أنه كان ينبغي أن يشير إليه لأنه يتكلم عن الفقيه، والفقيه تارة يفتي تارة يعمل. الفرض الثاني،
يعني الفقيه الذي يرجع
إليه بعدين يعمل، الفقيه الثاني، خب إذا مفتي بعد الحمد لله أفتى بفتوى، يمكن أن انفتاحي مو انسدادي. لعل الفقيه الثاني أصلا ما يرى حجية الظن، لكن يقول باب العلم والعلمي مفتوح الحمد لله. إحنا كلام من الفقيه اللي يقول أنا مسكين ما عندي لا باب علم ولا علمي، زين ودارس 30 أو 40 سنة بالحوزة العلمية ومتغرب في النهاية، إذن لا صلاة ولا صوم ولا أفتي مشكل. إذن عندي هذا الدليل ذاك الدليل لإثبات حجية أيضا. فالمفروض أن الثاني الفقيه الثاني يكون انفتاحي، أو إذا كان انسدادي قد يفتي. الفرض الثاني عمل الفقيه، كما إذا أراد الفقيه أن يعمل بأحد الأمرين إما الوجوب أو الحرمة، وحكم هذا الفرض أنه لا يلزم الأخذ بالظن إلا بعد تمامية مقدمات الانسداد. فهذا الوجه بهاتين المقدمتين لا يوصلنا إلى هذه النتيجة، وهي حجية كل ظن، إلا إذا أضفنا لهاتين المقدمتين
بقية مقدمات دليل الانسداد. فلا بد أن نضيف المقدمة الأولى وهي العلم بوجود تكاليف فعلية في الشريعة، إذ من الواضح أنه لو لم نعلم بوجود تكاليف فعلية في الشريعة بالعلم الإجمالي لم يحكم العقل بلزوم الأخذ بالظن. من الواضح إذن إنما يحكم العقل بلزوم الأخذ بالظن بعد المفروغية عن وجود علم إجمالي بتكاليف شرعية، وهذه المقدمة لم يشر لها في هذا الوجه، فلا بد من ضمها. وكذلك الكلام بالنسبة للمقدمة الثانية وهي عدم الإهمال، فلا بد أن نفرض عن أنه لم يهمل الشارع أحكامه بل ألزم بالأخذ بها حتى مع فرض الظن. وأما لو قيل بالإهمال فلا يلزم الأخذ بالظن حتى لو كانت هناك أحكام شرعية لكن الشارع أهملها ولم يبالي بتركها، وهذه المقدمة لم يشر لها هذا الوجه. وكذلك الكلام بالنسبة للمقدمة الثالثة وهي عدم إمكان الاحتياط أو عدم وجوب الاحتياط. أما لو أمكن الاحتياط أو وجب الاحتياط فلا يلزم الأخذ بالظن. وكذلك أيضا عدم جواز الرجوع للأصول العملية عند الشك في التكليف كأصالة البراءة أو أصالة الاستصحاب أو غير ذلك. وأما لو جاز الرجوع في موارد العلم الإجمالي إلى الأصول العملية فلا يلزم حينئذ الأخذ بالظن، بل يمكن إجراء البراءة عن جميع التكاليف. والحاصل يا مولاي أن هذا الوجه ناقص فلا يلزم بالأخذ بالظن إلا إذا أتممناه بمقدمات الانسداد، وهي وجود علم إجمالي بتكاليف شرعية، اثنين أن الشارع لم يهمل هذه الأحكام الشرعية، ثلاثة أنه لا يجوز أو لا يجب الاحتياط ولا يجوز الرجوع للأصول العملية. فإذا جرت هذه المقدمات حكم العقل حينئذ بلزوم الأخذ بالظن، وبكلمة وجيزة أن هذا الوجه إما أنه يرجع إلى دليل الانسداد لو ضممنا له المقدمات فليس وجها مستقلا، وإما أنه لا يرجع لدليل الانسداد فليس تاما بل هو ناقص، وما دام ناقصا فلا يثبت لزوم الأخذ بالظن. تم الكلام.
في هذا الوجه الثاني ومناقشة المصنف له في تطبيق العبارة. ستبقى بعض الأشياء الجزئية أبينها في التطبيق. قال الثاني أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح يعني الموهوم على الراجح يعني على الظن. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ترجيح المرجوح على الراجح قبيح عقلا، إذن فيلزم الأخذ بالراجح وهو الظن. وفيه قلنا طبعا الكلام في فرضين، فرض الفتوى وفرض العمل. فرض الفتوى ما أشار له، أشار لفرض العمل. وفيه أنه لا يكاد يلزم منه ذلك، يعني من هذا الوجه لا يلزم الأخذ بالظن إلا فيما إذا كان الأخذ بالظن أو بطرفه لازما. لابد أن نفرق عن لزوم الأخذ بالظن، وهذا متى يكون؟ إذا كان هناك علم بتكاليف شرعية إلزامية. إذن لابد ثبت المقدمة الأولى من مقدمات الانسداد. وأيضا المقدمة الثانية مع عدم إمكان الجمع بينهما عقلا، يعني مع عدم إمكان الاحتياط، مع عدم إمكان الاحتياط بين الطرفين كما إذا دار الأمر بين المحذورين إما وجوب الجمعة أو حرمة الجمعة، فهنا لا يمكن بعد الاحتياط. أو حتى لو يمكن لكنه يؤدي لاختلال النظام، إذا في كل مورد سيحتاط المكلف صارت حياته هرج ومرجون، هرجا ومرجان، فيختل النظام، فحينئذ لا يجوز الاحتياط. مستبعد اختلال النظام. يعني خوش
كثير من الموارد ما تعتبر خلال النظام بأن خلال يعني شيء يعني نفس الكورونا
لطيف لازم يعني مثل الكورونا
زين، وإلا بأن اختلال النظام أمور فردية ما تعتبر خلال،
يعني تبقى حياة هذا الإنسان حياة مخربطة دائما يشكك، دائما يحتاط، يصلي 10 مرات ويصوم أكثر من مرة، وكل حياته احتياط 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 احتياط، فلن يذهب إلى المخبز ولن يذهب إلى السوبر ماركت ولن يعمل ولن يكافح في الحياة. دائما يقول أنا لابد أن احتاط في صلاتي في صومي في حجي، وقد يعيد الحج 10 مرات حتى يوافق كل الروايات.
لا يعني يقولون هو يعني حتى لو احتاط قدر الامكان من اختياطه ما يؤدي الى اختلال.
خوش لا باس، يعني ممكن ممكن انه ما يؤدي اجل. لا لا تعال مولاي مولاي انا اجيب لك مثال، اجيب لك مثال كمؤيد الان. سيد ضياء انت ضياء مولاي، الان ما يذكرون في باب التقليد أن المكلف إما مجتهد أو مقلد أو محتاط، لكن يقولون أن لكن هذا للعامي متعذر بل متعسر، لكنه ممكن الاحتياط. في بعض الفضلاء يقول لك أنا لا، أنا لا مقلد ولا أدعي الاجتهاد، من قال لم يصل ومن وصل لم يقل، هذه القاعدة تطبق حتى في الاجتهاد. إذا ما أنت محتاط ويحتاط وما اختل نظام عاش. إذا صار إذا شرطية، إذا صار يختل نظامه واحد لا بعد بيع شرى، هذا قاعد هذا اللي يقول فعلا بس قاعد ماسك المصباح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر والقرآن، ما عنده لا شغل ولا مشغلة إلا الصلاة والصوم والحج والعبادات، هذا طبيعي قادر يحتاط. أما واحد بيروح بيسافر بيزوج بيطلق وبتاجر وإلى آخره، وين وين ما يختل نظامه.
قد يستجن. والله أعلم. عموما كلامكم له وجه أنه مسألة مو بالضرورة يختل النظام أو عدم وجوب شرعا، يعني ما يجب الاحتياط شرعا حتى لو ما في اختلال النظام، لكن ما في دليل على وجوب الاحتياط شرعا. الاحتياط حسن مستحب لأنه واجب كما دلت الأدلة على ذلك، ليدور الأمر بين ترجيحه يعني ترجيح الظن وترجيح طرفه وهو الواهم، ولا يكاد يا مولاي يدور الأمر بينهما بين ترجيح الظن وترجيح الوهم إلا بمقدمات دليل الانسداد، وإلا إذا ما تمت مقدمات الانسداد بعد ما يجب الأخذ بالظن، كما لو كان باب العلم والعلم مفتوح ما في انسداد، إذا لماذا يلزم الأخذ بالظن؟ خلاص عندك باب العلم مفتوح اعمل بهذا العلم، أو باب العلم يعني الظن الخاص الذي قام الدليل على حجيته وهو خبر الواحد مثلا، خلاص أنت خذ بخبر الواحد لا نقول بحجية كل ظن. إذن لابد أن نسلم بأن باب العلم والعلم منساد، وإلا كان اللازم هو الرجوع إلى العلم أو العلمي أو الاحتياط أو البراءة. أيضا لابد أن نسلم بعدم وجوب أو عدم جواز الأخذ بالاحتياط، وإلا لو قلنا يجوز الأخذ بالاحتياط بعد لا يجب الظن الأخذ بالظن أو البراءة. يعني نأخذ بالبراءة أو غيرهما، غير الاحتياط والبراءة، كالاستصحاب أو كالقرعة أو غير ذلك، فلا بد أن نسلم في رتبة سابقة بعدم جريان كل ذلك، لا الاحتياط يجري، لا البراءة تجري، لا الاستصحاب يجري، لا القرعة تجري. إذا سلمنا بكل ذلك حينئذ نقول يلزم الأخذ بالظن على حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال. هذا اللي قلت أثناء التطبيق، هذا اللي أقصده، على حسب اختلاف الأشخاص. يعني ماذا؟ على حسب اختلاف الأشخاص في مقدمات دليل الانسداد. فبعض الأشخاص عند باب العلم مفتوح بعد لا يلزمه الأخذ بالظن، بعض الأشخاص عند باب العلمي، مو باب العلم، باب العلمي مفتوح، يقول هناك أدلة دلت على حجية بعض الظنون كخبر الواحد وهي تفي بمعظم الفرق، إذن لا يلزم عليه الأخذ بكل ظن. إذن فالمسألة تختلف من شخص إلى شخص، فمن تمت لديه جميع هذه المقدمات هو الذي يلزم عليه الأخذ بالظن، أما من لم تتم فلا. أو الأحوال يا مولاي، أو اختلاف الأحوال، نعم، أو اختلاف الأحوال. الأحوال مثل باب الفروج والدماء، حيث إن الجاري في باب الفروج والدماء الاحتياط، فلا يجوز الأخذ بالظن فيها، بل يتعين الأخذ بالاحتياط في هذه الموارد على ما في اختلال المقدمات، يعني على حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال في اختلال المقدمات. بيّن المقصود من الأشخاص، كما إذا كان البعض عنده باب العلم أو العلم مفتوح فلا يلزم حينئذ بالأخذ بالظن، أو في بعض الأحوال يجوز الأخذ بالاحتياط أو يجب الأخذ بالاحتياط كما في باب الدماء والفروج مثلا، فحينئذ لا يجوز الأخذ بالظن على ما ستطلع على حقيقة الحال. الوجه الثالث، ما ذكره السيد الطباطبائي، واختلف في المقصود بالسيد الطباطبائي، بعضهم قال السيد بحر العلوم، وبعضهم قال السيد المجاهد ابن صاحب الرياض، وبعضهم قال كلا بل هو صاحب الرياض، وأصل هذا الوجه من الشيخ الأعظم فنرجع الآن إلى الشيخ الأعظم ونرى ماذا قال، لمن نسب هذا الوجه. جئنا الشيخ الأعظم الآن معك. قال: ما حكاه الأستاذ عن أستاذ السيد الطباطبائي. هل مقصود الأستاذ يعني السيد المجاهد عن أستاذه يعني عن أبيه السيد الطباطبائي؟ لأن السيد الطباطبائي صاحب الرياض ليس أستاذ المصنف، إنما أستاذه ابنه وهو السيد المجاهد. أو مقصود بالأستاذ شريف العلماء، هذا أستاذه. كنا ناويين أن نشير إلى شريف العلماء في الكلمة التي ناوينا عليها إن شاء الله، لكن ما يسع الوقت. ما حكاه الأستاذ يعني شريف العلماء عن أستاذه السيد الطباطبائي، والمقصود به السيد الطباطبائي صاحب الرياض يا مولاي، سواء كان مقصود بأستاذه شريف العلماء أو كان مقصود بأستاذه السيد المجاهد. فعلى كل حال المقصود بالسيد الطباطبائي صاحب الرياض والله العالم. وبيانه في عدة مقدمات. المقدمة الأولى: لا إشكال ولا ريب في وجود أحكام إلزامية كثيرة من الواجبات ومن المحرمات. المقدمة الثانية: إن العقل يحكم بوجوب الاحتياط في كل ما يحتمل الوجوب. أو يحتمل الحرمة بمقتضى العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية. المقدمة الثالثة: إن مقتضى قاعدة نفي العسر والحرج عدم وجوب الاحتياط، بل عدم تشريعه أصلاً، لأن الاحتياط في جميع ما يظن وما يشك وما يحتمل وجوبه أو حرمته فيه عسر وحرج، وهو منفي بقاعدة لا حرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة: يتحقق التعارض بين ما دل على وجوب الاحتياط في هذا العلم الإجمالي بالإتيان بكل واجب والإتيان بكل حرام وترك كل حرام، وبين ما دل على نفي العسر والحرام. إذن مقتضى دلة الاحتياط وجوب الاحتياط في المظنون والمشكوك والمحتمل، ومقتضى نفي العسر والحرج عدم وجوب الاحتياط في جميع ذلك. فلا بد إذن من الجمع مولاي، فلا بد إذن من الجمع بين هذين الدليلين المتعارضين، وهما دليل الاحتياط ودليل نفي العسر والحرج. والجمع الصحيح بينهما هو الأخذ بالظن والاحتياط في الظنون وترك المشكوكات والموهومات، وبذلك عملنا بكلا الدليلين ما دل على الاحتياط فأخذنا بالظنون واحتطنا فيها، وما دل على نفي العسر والحرج فتركنا المشكوكات والمومات. إن قلت لماذا لم تقولوا بالعكس، يعني تقديم المظنونات أو الموهومات على تقديم الموهومات والمشكوكات على المظنونات، فنحتاط في المشكوك والموهوم أو في بعضهما لا أقل. قلت بأن هذا خلاف الإجماع، فالإجماع قائم على عدم الاحتياط في في المشكوكات ولا الموهومات، لا كلا ولا بعضا. والنتيجة يا مولانا حجية جميع الظنون. كلمة وأسألك الدعاء. ويجيب المصنف عن هذا الوجه، بأنه إما راجع لدليل الانسداد أو أنه مستقل. فإن كان راجعا لدليل الانسداد فهو وجه ناقص يحتاج لتتميمه ببعض مقدمات دليل انسداد، من قبيل هذه المقدمة وهي عدم إهمال الشارع لأحكامه. وأما لو أهمل الشارع أحكامه إذن لا يجب الأخذ بالظن. ومن قبيل أيضا انسداد باب العلم والعلمي، ولم يشر في هذا الوجه لهذه المقدمة. إذن فهذا الوجه إن كان راجعا للانسداد فهو ناقص يحتاج ترميمه ببعض المقدمات كعدم إهمال الشارع لأحكامه وك انسداد باب العلم والعلمي وكعدم جواز إجراء الأصول العملية. وأما لو جاز إجراء الأصول العملية إذن لم يلزم الأخذ بالظن ولا يجب الاحتياط. وإن كان هذا وجها مستقلا فهو غير تام، يعني إن لم يرجع لدليل الانسداد فهو غير تام، لأنه إذا قلنا بانفتاح باب العلم والعلمي إذا لا يجب الأخذ بالظن بل نرجع للعلم، أو إذا قلنا بجواز جريان الأصول العملية فحينئذ لا يجب الأخذ بالظن بل نرجع للأصول العملية. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الوجه الثالث. قال الثالث: ما عن السيد الطباطبائي قدس سره من أنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات. هذه المقدمة الأولى، قطعا توجد واجبات ومحرمات. مقدمة ثانية: ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما وترك ما يحتمل الحرمة كذلك ولو موهوما. يعني نأتي بالواجبات سواء كانت مظنونة مشكوكة موهومة، ونترك المحرمات كانت مظنونة مشكوكة موهومة. مقدمة الثالثة: ولكن مقتضى قاعدة نفي الحراج عدم وجوب ذلك كله، لأنه عسر أكيد وحرج شديد. المقدمة الرابعة: إذن وقع تعارض بين دليل الاحتياط ودليل لا حرج، لابد نجمع. فمقتضى الجمع، كيف نجمع؟ فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج العمل بالاحتياط في خصوص المظنونات دون المشكوكات والموهومات. إن قلت لماذا لا يكون العكس، تحتاطون في المظنونات في المشكوكات والموهومات وتتركون المظنونات، أو تأخذون بعضا من هنا وبعضا من هناك، بعض الظنون بعض الشكوك بعض الأوهام، قلت لأن الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات، أو الأخذ بالمظنون بالمشكوكات والموهومات وترك المظنونات باطل ولا يخفى هذا الجواب عن هذا الوجه ما فيه من القدح والفساد، فإنه بعض مقدمات دليل الانسداد، ولا يكاد ينتج هذا الدليل بدون سائر مقدمات دليل الانسداد. لابد ترممه بانسداد باب العلم والعلمي، بعدم إهمال الشارع، بعدم إمكان إجراء الوصول العملية الترخيصية، ومعه يعني إذا ما ذكرنا مقدمة ومعه لا يكون دليل آخر بل ذاك الدليل، وأما إذا أضفنا لمقدمات الانسداد رجع لدليل الانسداد. إذن بدون مقدمات الانسداد لا يتم، مع مقدمات دليل الانسداد صار رجوعا لدليل الانسداد، فالعمدة دليل الانسداد. إذن الشغل كله على دليل الانسداد الذي هو الوجه الرابع والأخير. فجهز نفسك وعد عدتك وشمر أردانك يوم السبت إن كنا في هذه الحياة الدنيا، والحمد لله رب العالمين.